الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدليل الثالث ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله. كان حديثنا حول بيان قاعدة قبح العقاب لا بيان كأصل عملي عقلي أولي كما هو رأي المشهور، وذكرنا دليلين من أدلة المشهور ولم نوافق عليهما. الدليل الثالث ما ذكره المحقق الإصفهاني، وهذا الدليل يشتمل على مقدمة وهي أيضا مقدمة مشهورة ومورد تسالم المشهور من الأصوليين عليكم السلام، وهي أن الأحكام العقلية نفيا وإثباتا ترجع إلى قضية واحدة، وهي قضية العدل حسن والظلم قبيح. لذلك يعبر عنها في الفلسفة في المنطق في علم الكلام بالخصوص، وأيضا في علم الأصول، لأن هذه القضية مشتركة بين هذه العلوم الأربعة وتبحث من زوايا مختلفة في هذه العلوم. يعبر عنها بأم المصادر والقضايا العقلية. كل مصدر عقلي أو حكم عقلي أو حكم عقلائي يرجع إلى هذه القضية، أي حسن العدل وقبح الظلم. لا 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 إشكال، أنه عقلي، وكل ما ورد من الأدلة النقلية في حسن العدل وفي قبح الظلم فهو إرشاد إلى حسن العقل وليس أمرا ولا نهيا مولويا. بناء على هذه المقدمة نحن نقول، هل يجوز عقاب المكلف في التكليف المحتمل أم لا؟ هل يستحق المكلف العقاب في التكليف المعلوم أم لا؟ نرجع إلى هذه القصدية، أي قضية الحكم، وهي حسن العدل وقبح الظلم. فإنه الحكم بحسن العقوبة أو استحقاق العقوبة لمن عصى المولى يرجع إلى نوع من الظلم، والحكم باستحقاق المثوبة وتشويق العبد في مقام الامتثال أو الانقياد يرجع إلى حسن العدل أو مقتضى العدل. إذن المهم عندنا هذه القضية، فنحن لابد أن نركز على هذه القضية المشهورة وهي حسن العدل وقبح الظلم. هل أن مقتضى هذه القضية قاعدة قبح العقاب بلا بيان أم لا؟ كيف نربط بين هذه القضية وبين قاعدة قبح العقاب بلا بيان حتى نعرف أن هذه القضية التي هي تعتبر مصدر القضايا العقلية، هذه القضية كيف تثبت لنا هذه القاعدة؟ الارتباط بين هذه القضية الأساسية وبين قاعدة قبح العقاب بلا بيان هكذا يتبين. نحن نسأل، نقول كل ظلم وكل خروج عن زي العبودية والرقية قبيح، لأن الذي يخرج عن زي العبودية والرقية يظلم نفسه أولا عليكم السلام، وكأنما يظلم مولاه لأنه يهتك حرمته، يتجاسر عليه ويهينه بفعله وبمعصيته. لذلك لأن الخروج عن زي الرقية والعبودية هو نوع من الظلم، سنفسره بظلم النفس أو بظلم الغير، لذلك يكون قبيحا ويستحق عليها العقوبة. فيطرح هذا السؤال، إذا كان العبودية أو الرقية معلومة عند العبد مثل صلاة صوم وزكاة وحج وما شاكل ذلك، ولا يجوز الخروج من هذا الإطار لأنه ظلم وقبيح. أما إذا احتملنا أنه هناك تكليف ولكن لم يصل إلينا بطريق صحيح أو بحجة معتبرة عند المولى، وإنما مجرد فقط احتمال، إذا المكلف خالف هذا التكليف المحتمل لا يقال خرج عن زي الرطية وخالف العبودية وخالف مولاه، لذلك لا يعد ظلم ولا يكون قبيحا ولا يستحق العقوبة. وبناء على هذا يأتي العقل يقول ما دام لم يصل التكليف إلى المكلف يقبح على المولى أن يعاقبه بدون بيان، والمقصود من بدون بيان يعني بدون بيان واصل إلى المكلف. فنستدل بقضية حسن العدل وقبح الظلم على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا حاصل الدليل الثالث الذي ذكره المحقق الاصفهاني. سيد الشهيد رحمة الله عليه في المناقشة يناقش المقدمة، أي هذه القضية المشهورة، وأيضا يناقش ما يترتب على المقدمة. أما المقدمة يناقشها يقول هذه مشهورة صح ومتداولة في الكتب الفلسفية والمنطقية والأصولية والكلامية، أن القضايا العقلية مآلها ومرجعها إلى قضية واحدة أو إلى قضيتين بتعبير دقيق، قضية الأولى حسن العدل والقضية الثانية قبح الظلم. كما يقال في الفلسفة كل القضايا الأقيسة والاستدلالات العقلية والبراهين العقلية ترجع إلى قضيتين أو إلى قضية واحدة بالأحرى، اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال. مثلا أنت تقول الدور محال لأنه لازمه ارتفاع النقيضين، التسلسل محال لأن لازمه اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين. مثل البعض يعبر يقول اجتماع النقيضين واجتماع الضدين، وبعضهم أي حكماء يعبرون لا ارتفاع واجتماع النقيضين، يعني هاتين القضيتين. إذا لم يكن في أي برهان وفي أي قياس عقلي يقام على إثبات مدعى روح اجتماع النقيضين أو روح ارتفاع النقيضين، ما يوصل القياس إلى حد اليقين بالمعنى الأخص. الذي اليقين بالمعنى الأخص هو المطلوب عند الفيلسوف، لا اليقين بالمعنى الأعم. اليقين بالمعنى الأعم يعتمد على بعض المقدمات الظنية، أما القياس الذي ينتج اليقين بالمعنى الأخص الذي هو الغرض القصوى من كلام الفلاسفة أو من علم الفلسفة، هذا القياس يعتمد فقط على المقدمات المتيقنة والمسلمة. ولذلك إذا لم يصل إلى هذه النتيجة المبرهن أو المستدل إلى روح الاجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين، لم يبقى حجر على حجر في الأقيسة والبراهين المنطقية والعقلية. هذا بحث في محله. نحن نقول قضية حسن العدل وقبح الظلم قضية مشهورة، ولكن لا نرى وجها لتثبيتها ولا وجها لقبولها كأمر مسلم. لماذا؟ لأنه نعمق في مفهومها وفي مفادها. مفاد هذه القضية حسن العدل، يعني أنه وضع كل شيء في محله وفي موضعه حسن بنظر العقلاء. الظلم ما هو؟ هو سلب الغير حقه. إذا سلبنا من الغير حقه هذا ظلم، إذا تعدينا على حق الغير وهو أيضا نوع من السلب هذا ظلم وهذا قبيح. إذن هناك لا بد من حق مفروض حتى نأتي ونحكم عليه. إذا سلبناه من أي من الغير أي صاحب الحق يكون قبيحا. فإذن هنا عندما نقول المعصية أو ترك التكليف الواصل أو ترك التكليف المحتمل هذا يوجب العقوبة وهو ظلم، يعني هناك مسبقا فرضنا حق من المولى على العبد، لو ترك العبد هذا الحق لصار ظالما ولاستحق العقوبة. فذلك الحق هو الذي محل البحث وهو حق الطاعة. والكلام مع المحقق الاصفهاني أعلى الله مقامه في هذه النقطة لا بد أن يتركز، أن نقول حق الطاعة الذي مسبقا مفروض في الظلم بحيث سلبه يكون ظلما ونفيه يكون ظلما، إذا لم نؤدي حق العبودية يكون ظلما، إذا لم نؤدي حق الرقية يكون ظلما، إذا لم نؤدي حق العبودية يكون ظلما، هذا يحتاج إلى إثبات حق سابقا ثم الكلام عن أن هذا الحق لا بد من أدائه. طب هذا الحق هل هو يشمل فقط التكاليف المعلومة أم يشمل التكاليف المحتملة؟ إذن دار البحث بالنهاية إلى مسلك حق الطاعة. محقق الإصفهاني فرض أنه حق الطاعة منحصر في المعلوم، احنا نقول لا، حق الطاعة ليس منحصرا في المعلوم وإنما يشمل التكليف المحتمل. هذه مناقشة الدليل الثالث، نطبق هذا الدليل مع المناقشة حتى نأتي إلى الدليل الرابع. باعتبار ها باعتبار شيء يقول احنا هنا كأنما من استدلال محقق الإصفهاني استفاد أن العقلاء هكذا يقولون. نعم، أنه العقلاء يقولون الحق الذي وصل من المولى إلى العاب هذا لا بد أن يلتزم به ولا يخرج منه، أما الحق الذي محتمل وصوله ولم يقم عليه حجة أو برهان المكلف في حر وفي حرية مطلقة منه. هذا من ناحية نظر العقلاء إن صح التعبير في المولى العرفي أو المولى العقلائي لا بحث به، يعني كلام محقق الإصفهاني مو بعيد عن الواقع. زيد الشهيد يقول لا، احنا نفرق بين هذا المولى وبين المولى الحقيقي. لا ما حصروا، لا 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 هم ما حصرين، لا هم ما حصر، يقولون ماكو فرق بين المولى الحقيقي وبين المولى العرفي، ولكن استشهدوا برأي العقلاء في المولى العرفي ولا لم يحصلوا. لذلك صار نزاع بين السيد الشهيد وبين المحقق الإصفهاني، وإلا أن المحقق الإصفهاني يحصر كلامه في المولى العرفي والسيد الشهيد لم يحصر كلامه في المولى الحقيقي، إذا ما كل نزاع بينهما، لأن مركز النزاع مو مستحد بينهم، كل واحد يقول شيء في محله ما له علاقة بالآخر. فكلامي شنو؟ أن المحقق الإصفهاني مولانا استشهد برأي العقلاء في المولى العرفي على أنه في المولى الحقيقي أم كذلك. خب هذا بناء على شنو؟ على تأسيس هذه القاعدة أن جميع القضايا العقلية ترجع إلى قضية فصل العدل وقبح الظن. بعد هاي صياغة ثالثة للدليل، ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله من أن كل أحكام العقل العملي مردها ومرجعها إلى حكمه الرئيسي الأول أو حكمه الرئيسي الأولى، تصور الأول كن يكون الأولى عندكم أو الأولي كن يصير حكمه الرئيسي الأولي، يعني هو القاعدة التي ليس قبلها بعد قاعدة، بقبح الظلم وحسن العدل. ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قابت عدل، زين هذا هاي مقدمة، هذا مو جزء البرهان، هاي مقدمة، البرهان من هنا يبدأ. ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحجة وخروج عن رسم العبودية وهو ظلم من العبد لمولاه فيستحق منه الذم والعقاب، هذا إلى هنا مسلم، يعني نقطة الاشتراك بين المحقق الإصفهاني والسيد الشهيد. نقطة الخلاف في هذا المقطع الأخير، وإن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليست من أفراد الظلم. السيد الشهيد يقول من أفراد الظلم، إذ ليس من زي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر، فلا يكون ذلك ظلما للمولى، وإنما من زي العبودية شنو؟ أن العبد بقدر ما يعلم من الحقوق لا يخالف المولى، أما الذي لا يعلم أنه حق أم لا، يعني التكليف المحتمل، هذا إذا خالفه لا يقال يستحق العقوبة. إذن هذا استدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وفي نفس الأمر لا، فلا يكون ذلك ظلما للمولى وعليه فلا موجب للعقاب بل يقبح، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان في مورد لم تقم عليه الحجة. والتحقيق، إن ادعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموما، وأنها كلها يعني جميع الأحكام العقل العملي مثلا حسن الأدب، قبح ضرب اليتيم، قبح أكل مال اليتيم، هذا كله يرجع إلى شنو؟ إلى إما حسن العدل وإلى إما إلى قبح الظلم. احترام المؤمن يرجع إلى نوع من حسن العدل، وإنها كلها تطبيقات لهذا الحكم، وإن كان هو المشهور والمتداول في كلماته كلمات المحقق الاصفهاني وكلمات غيره من المحققين، ولكن لا في علم الأصول فقط، في علم الأصول والفلسفة والكلام والمنطق، إلا أنه لا محصل له، لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة. وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي. زين اكو هنا سؤال انا اطرحه، عندنا كم شرح على الحلقة الثالثة؟ انتوا شوفوا كل الشروح الموجودة على الحلقة الثالثة، هسه 13 مو مهم. ان المحقق الاصفهاني سيري الشهيد في هاي العبارة، هل يرد اساس الاحكام العقلية كونه قضية حسن العدل وقبح الظلم، او انه يريد يناقش محقق الاصفهاني في استدلاله بهذه القاعدة على قاعدة قبح العقاب لا بيع، ايهما؟ زين، ولكن ظاهر كلامه الاول، ولكن ما ذكر دليلا على بطلان هذا النظرية. اسا شوفوا الشروح شنو كاتبين، كلهم بس شارحين تحت اللفظي ترجمة عبارة السيد الشهيد وماشي. هذا الذي مشكلة احنا عندنا في الشروح، المستوى العلمي مال الشرح احيانا انزل من الحلقة الثالثة، فشون يفيد الطالب حتى يتعمق في المطلب؟ الان هذا السؤال انا ما اجاوب عليه اليوم، اريد منكم الجواب باكر. ماكو مانع، ماكو مانع، بس ولكن هذا ما يخالف، لا ما يخالف. شوفوا هذا مفهوم الظلم اعتداء وسلب الغير، ولكن هذا ما ينكر هذا البيان، ما ينكر وما يقدح في ان اصل القضايا العقلية حسن العدل وقبح الظلم، ماكو مانع. الظاهر كلام السيد الشهيد انه انكار لاصل القاعدة، لانه قال وان كان هو المشهور والمتداول في كلماته وكلمات غيره من المحققين الا انه لا محصل له، يعني ان هذا المشهور لا محصل له. زين هذا المشهور لا محصل له، شنو الدليل عليه؟ ماذا يخصص للشهيد من هذه العبارة؟
هذه القاعدة اللي هم قالوا بأنه مخالف لا يتفق عليه الحفظ ليس من أفراد الظلم.
هذا شوف هذا احنا قاعد نطبق هذه القاعدة، يعني نريد نستفيد من قاعدة حسن العدل وقبح الظلم على إثبات قاعدة قبح العقاب لا بيع. سيد الشهيد يقول احنا نتعمق في مفهوم الظلم، نعرف أن هناك حق مسبق، إذا قبل ما نأتي إلى قاعدة قبح العقاب لا بيع نكون نحدد دائرة ذلك الحق، أن ذلك الحق وهو حق الطائع هل يشمل التكليف المحتمل أو ما يشمل؟ هاي مناقشة استدلال المحقق الاصفهاني، أما مو مناقشة هاي القضية المشهورة. ولكن ظاهر الكلام أنه مناقشة كل القضية المشهورة ما يقبل فيها. لا ما وين استدلال؟ لا إلى قوله أنه لا محصل له، كله فقط كان إشارة إلى القضية المشهورة مو إلى الاستدلال. أنه هذه القضية مصدر الأول لجميع الأحكام العقلية. زين شنو الرد عليه؟ لا إحنا قاعد نناقش، ما يخالف. إحنا قاعد نناقش مولانا محقق الاصفهاني لأنه محقق الاصفهاني في مقام الاستدلال. واحنا مناقشتنا منطبق من مقام الاستدلال ومن هذه الزاوية، اما الكلام انه ظاهر كلام السيد الشهيد انه اصلا ما يوافق اساس هذه المقدمة، يعني يقول ان القضايا العقلية ما ترجع الى قضية واحدة، لماذا لا ترجع؟ وين الدليل في قبال كلام المحقق الاصفهاني ومشهور المتكلمين والحكماء والمنطقيين والاصوليين؟ هل شوف الشراح شنو كاتبين؟ شوفوا كل الشراح الذي شارحين الحلقة الثالثة شنو جوابهم عن هذا السؤال، لأننا إذا حللنا، احنا ننتظر الجواب منكم غدا، لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة، وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي. هذا البيان كل مناقشة للاستدلال مو مناقشة لتلك القضية، فلولا أن للمنعم حق الشكر في المرتبة السابقة لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره، ف فكون شيء ظلما وبالتالي قبيحا مترتب دائما على حق مدرك في المرتبة السابقة وهو في المقام حق الطاعة. صحيح. فلا بد أن يتجه البحث من هذه القاعدة إلى مطلب آخر، أي إلى أن حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي بعد الفراق عن عدم شموله، أي حق الطاعة للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل بوجهه. لأن التكليف الواصل احنا مو مكلفون به، احنا فقط مكلفون بالتكليف الواصل، ولكن هذا الواصل هل هو أعم من الواصل القطعي والمحتمل أو يختص بالواصل القطعي؟ محقق الإصفهاني يقول واصل القطعي، احنا نناقشه نقول لا أعم من القطعي والمحتمل، ولكن في كلام السيد الشهيد لا يوجد أي رد لكون مصدر القضايا العقلية حسن العدل وقبح الظن، ولكن ظاهر عبارته عدم القبول. صحيح السؤال؟ نشوف الشراح شنو شارحين هنا. ماكو مانع. صحيح صحيح بلي، بس ولكن احنا مناقشنا الان هذا البيان انه نحن في مرتبة سابقة لابد ان ندرس ان الحق الذي واجب مراعاته وتركه يكون ظلمان في مقامنا هو حق الطاعة، فهل ان هذا الحق الطاعة نطاقه يتسع الى التكليف الواصل بالاحتمال او فقط يختص بالتكليف الواصل بالقطع واليقين؟ هذا مسلم، هذا ماكو مانع، بس الكلام ان السيد الشهيد يقول وان كان هو المشهور والمتداول في كلماته الا انه لا محصل له، يعني معناته شنو؟ يعني انا اصلا ما اوافق هذا المسألة، اصلا انا ما اقبل ان القضايا العقلية ترجع الى قضية واحدة او الى قضيتين اساسيتين، ما اقبل دعوة. شنو الدليل على ذلك؟ مفروض الشارح المعمق يشرح هذا المطلب هنا. بس اشوفه في الشروح اكو جواب او ماكو جواب، حتى بعدين نذكر جوابنا. الوجه الرابع وهو وجه آخر أيضا للمحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، وهو وجه تعمق على الله مقامه في قاعدة صفح العقاب لا بيان، ولكن جاء بوجه وصياغة أخرى للاستدلال على القاعدة. ذكر مقدمة أيضا في هذا الوجه الرابع، هذه المقدمة من مختصات المحقق الإصفهاني، يعني قبله لم يلتزم أحد بذلك، وهو تقريبا فريد في هذه المقدمة، لعله من بعد البعض يوافقه في الجملة ما لا بالجملة، وهي أنه الأحكام مجهولة شرعا تنقسم إلى قسمين، الأحكام الإنشائية والأحكام الحقيقية، والفرق هذا التقسيم ما موجود في كلمات الأصوليين قبل المحقق الإصفهاني، هو أول من بدأ وشرع بهذا التقسيم. بعض المحققين والمعاصرين من علمائنا يوافقه ولكن في الجملة، هذا كلامه في محله. هذا التقسيم ماذا يقصد؟ لماذا الحكم الشرعي المجهول مرة إنشائي ومرة حقيقي؟ الحكم الشرعي المجهول دائما إنشائي، هذا الآن أول شيء تبادر في ذهنكم هذا، أن الحكم الشرعي الشرعي دائما إنشائي، لأن حقيقة الحكم هو الإنشاء. هل يمكن أن نجعل الحكم الشرعي المجهول في الشريعة مقسما لتقسيم أحد قسمي الإنشائي والآخر حقيقي؟ محقق الإصفهاني يقول نعم يصير. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي المجهول يمكن أن نفرضه بصيغتين من الجعل. الصيغة الأولى أن المولى في اللوح المحفوظ يجعل حكما شرعيا ولا يريد أن يبينه الآن، مثلا على أذكر كمثال حي، قبل ما يأتي النبي صلى الله عليه وآله ويأتي برسالة الإسلام، الأحكام الإسلام كانت مجهولة في علم الله، لا مجهولة، ولكن ما كان الوقت مناسبا لبيانها ولإرسال رسالتها إلى الناس، إذن أحكام إنشائية، هذا القسم الأول. القسم الثاني هي أحكام أيضا إنشائية ولكن يعبر عنها المحقق الإصفهاني بالحقيقية. مقصود ماذا حقيقية؟ يعني حان وقت إبلاغها، بعبارة أخرى نعمق في عبارته وفي كلامه، يعني الأحكام التي جعلت لانبعاث العبد نحو متعلقاتها، هذا نعبر لنا أحكام حقيقية. مثلا إلى مثال الآن في عصرنا أكو حكومات تقنن قوانين، ولكن هذه القوانين لا تجري الآن إلا بعد 5 سنوات، هاي أحكام إنشائية. أكو قوانين الآن تجعل والآن تنفذ وتجرى، هذه أحكام حقيقية. ليش؟ لأن القسم الأول لم يكن معها الانبعاث وبعث العبد، لأنها مقيدة بزمان مستقبلي. أما القسم الثاني هي أحكام الآن فيها البعث والانبعاث، يعني الآن الهدف والغرض من جعل القانون أن الناس يمشون عليه ويطبقونه على الناس، لذلك نعبر عنه بالأحكام الحقيقية. بعد هذه المقدمة نأتي إلى شو الاستدلال المحقق للسؤال. يقول إحنا عندما نقول أن الحكم الشرعي لا تجوز مخالفته، وأنه يجب إطاعة المولى، ونستحق العقوبة بالعصيان، وهذه أحكام يرتبها، نستحق المثوبة، نستحق العقوبة، المنقاذ يستحق الثواب، المتجري يستحق العقاب وما يستحق، هذه الأبحاث كلها تدور حول القسم الثاني الحقيقي، مو القسم الأول الإنشائي. ليش؟ لأن القسم الثاني هي أحكام جعلت في مقام البعث والانبعاث، أما القسم الأول أحكام الإنشائية جعلت في مقام الذي لم يكن هناك بعث ولا انبعاث. هذا القسم الثاني الذي فيها البعث والانبعاث، هذا القسم ينحصر بالأحكام التي قامت الحجة عليها، ما تشمل الأحكام والتكاليف المحتملة، لأن الأحكام والتكاليف المحتملة من القسم الأول. ليش؟ لأن احتمال التكليف لا يجب البعث والانبعاث عند المكلف، التكليف الذي قام عليه البرهان والحجة يوجب. أنت تحتمل أن صلاة العيد واجبة في عصر الغيبة، مجرد الاحتمال لا يجب البعث والانبعاث. أما إذا قام خبر الثقة أو قامت بينة أو المجتهد الذي تقلده أفتى بالوجوب، عند ذلك يحصل عندك البعث والانبعاث نحو صلاة العيد. وبناء على هذا قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول ما دام أنت لم تقم عليك حجة على التكليف الشرعي، التكليف ليس حقيقيا في حقك، إذا فرضنا موجود فهو تكليف إنشائي حسب تلك المقدمة. هذا حاصل استدلال المحقق الإصفهاني. بنقطتين سيد الشهيد ناقش هذا الاستدلال بنقطتين، النقطة الأولى مشتركة مع مناقشة الوجه الثالث، وهو أنه إحنا كلامنا كله في هو هذا النقطة، أنه شنو؟ أنه هذا الحق الذي نريد نؤديه، هذا البيان الذي يوجب العقوبة أو يوجب المثوبة إطاعته ومخالفته، هل ينحصر بالقطعي أو بالمحتمل؟ هذا يرجع إلى أنه نحن نركز على شنو دائرة حق الطاعة، أنه دائرة حق الطاعة هل تشمل التكليف المحتمل أم لا؟ إذا ذكرنا في تلك الدائرة بأن دائرة حق الطاعة تشمل التكليف المحتمل، التكليف المحتمل يكون سبباً للانبعاث، سبباً للبعث، إذن التكليف المحتمل يدخل في القسم الثاني وهو التكليف الحقيقي. إذا قلنا أن دائرة حق الطاعة تنحصر في التكليف الواصل قطعاً، نعم الحق مع المحقق الإصفهاني. هاي النقطة الأولى من المناقشة. النقطة الثانية أنه نحن نسأل المحقق الإصفهاني أن مقصودكم من التكليف الواقعي ماذا؟ أو التكليف الحقيقي؟ إذا مرادكم من التكليف الحقيقي يعني التكليف الذي أنشئ بمبادئ الحكم من المصلحة والإرادة والمتعلق وفرض الموضوع و يعني كل المبادئ الحكم موجودة في هذا التكليف، إذا هذا التكليف الحقيقي. إذا واقعا بهذا السياق أنت تبينوه، لا نفرق بينه وبين التكليف الإنشائي، التكليف الإنشائي فيها جميع المبادئ ولا فرق بينه وبين التكليف الحقيقي. إذا تقولون أن التكليف الحقيقي جوهرا يختلف عن التكليف الإنشائي، ما هو الفرق الجوهري الذي استفدناه من كلامكم؟ الفرق فقط في نقطة واحدة وهي مسألة الانبعاث ومسألة الانبعاث نرجع إلى ما كان سابقا، أن دائرة حق الطاعة هل تشمل التكليف المحتمل أم لا؟ إذا تشمل الانبعاث في التكليف المحتمل موجود ويدخل في ضمن التكليف الحقيقي. من هنا تبين أن الحق هو مسلك حق الطاعة، وأن الوظيفة الأولية عند المكلف أنه كل تكليف يحتمل وصوله إليه وكل شيء يحتمل من قبل المولى يكون فيها حق، رسما لحق العبودية، حفظا لزي الرقية، أداء لحق الطاعة مفروض أنه يحفظ، إلا إذا قام دليل على الترخيص. دليل بلا شك قام على الترخيص وهو الإبراء الشرعية، ولكن احنا كلامنا في الوظيفة العملية الأولية لا في الوظيفة العملية الثانوية التي نسميها البراءة. نطبق البعض. الوجه الرابع، نعم هذا كل الأدلة دليل، يعني مناقشة سيد الشهيد كل تدور حول هذه النقطة واحدة، أن حق الطاعة إذا واقعا يشمل التكليف المحتمل فالحق معنا، إذا ما يشمل تكليف المحتمل الحق مع المشهور. تحقيق في فقط في تحديد دائرة حق الطاعة. طب احتمالات المقرونة بالعلم الإجمالي أو كون المحتمل ذات أهمية، لذلك هذا الذي يكون ذات أهمية أو مقرونة بالعلم الإجمالي هذا خارج عن محل كلامنا. احنا كلامنا لا في التكليف المحتمل الذي بحسب طبعه الأولي. أحيانا المحتمل عند العاقل جدا مهم، يقول ولو 1% بس، ولكن أنا أهتم فيه. ليش؟ لأنه المحتمل في حد ذاته يدعوه نحو، مو احتمال التكليف. يعني هناك يغلب قوة المحتمل على شنو؟ على ضعف الاحتمال. احنا كلامنا لا مو في قوة المحتمل، احنا كلامنا فقط في الاحتمال، ان في هذا الاحتمال التكليف، هل التكليف هل يكون امر مو ذات اهمية عندي كثير، ولكن المهم انه انا احتمل ان حق الطاعة موجود في هذا التكليف. مجرد هذا الاحتمال ووصول التكليف الي هل ينجز لي شيء؟ هل يجب علي طاعة المولى او لا؟ الرابع، ما ذكره المحقق الاصفهاني ايضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على اساس مبنى له في حقيقة التكليف، حاصله ان التكليف تارة انشائي وتارة حقيقي. فالانشائي ما يوجد بالجعل والانشاء، وهذا لا يتوقف على الوصول، يعني لا يتوقف على الوصول بهذا المعنى، يعني الوصول ليس له دور فيه. والتكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه بداعي البعث والتحريك، وهذا متقون بالوصول، يعني إذا لم يكن فيها وصول ما 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 راح يتحقق. ليش؟ لأن جوهره أنه يبحث المكلف نحو متعلقه، إذ لا يعقل أن يكون التكليف مجرد إنشائه باعثا ومحركا، وإنما يكون كذلك يعني باعثا ومحركا بوصوله. فكما أن بعث العاجز غير معقول، كذلك بعث الجاهل غير معقول. وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر، كذلك يختص بمن وصل إليه ليمكنه الانبعاث عنه، فلا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول. هنا عدم الوصول يعني عدم الوصول القطعي، لأنه يساوق عدم التكليف الحقيقي، لذلك يتجلى عندنا قبح العقاب بلا بيان، لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه، بل لأنه لا ثبوت له مع عدم الوصول. ليش لا ثبوت له؟ لأنه جوهره هو بداع البعث والانبعاث، وما دام لم يصل إذن لا يمكن أن يتحقق فيه جوهر البعث والانبعاث، إذن كأنما لم يكن ثابتا. فهذا مو انه موجود ولم يكن عليه بيان، كأنما المحقق الاصفهاني يقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان مو بلا بيان على تكليف ثابت. مقصود من قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني قاعدة قبح العقاب بلا تكليف، لانه اذا لم يكن بيان يعني شو؟ يعني وصول. بلا بيان يعني بلا وصول. بلا وصول شو يصير؟ التكليف يصير انشائي بعد مو حقيقي. اذا يقبح العقاب على تكليف غير حقيقي. هذا راح يصير مضمون القاعدة. لذلك السيد الشهيد بداية المطلب قال أن هذا الوجه تعميق لتفسير القاعدة. القاعدة بيان هذا المقصود من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني قاعدة قبح العقاب على تكليف غير حقيقي، لأن بلا بيان يعني بلا وصول، والتكليف إذا صار بلا وصول يعني ليس حقيقي. وبلا شك العقل يقول إذا لم يكن هناك تكليف حقيقي يعني بداء البعث والانبعاث، كيف المولى يعاقبون على هذا التكليف؟ قبيح. ويرد عليه أولا كل الخلاف فيه هذا التكليف الحقيقي، نعم الإنشائي لا أشكال فيه، كل يقولون بالتكليف الإنشائي. ويرد عليه أولا أن حق الطاعة إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي، يعني من البداية سيد الشهيد جاب رأيه إذا قلنا حق الطاعة يشمل حتى التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي، فباعثية التكليف ومحركيته مولويا مع الشك معقولة أيضا، وذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة، وإن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها، لأنه ليس مولى بلحاظها بلا حاجة إلى هذه البيانات والتفصيلات. صحيح، ليش؟ لأنه ما دام أن حق الطاعة ما يشمل التكاليف المشكوكة بعد المولى، ليش يتحدث فيه؟ يقول أنا أقتصر على التكاليف المعلومة. وهكذا نجد مرة أخرى أن الإشكال والنزاع يرجع وروح البحث يرجع إلى قوله يتجه أن إلى تحديد دائرة حق الطاعة. هاي المناقشة الأولى التي هي نفس المناقشة الوجه الثالث. وثانيا أن التكليف الحقيقي الذي ادعي كونه متقوما بالوصول إن أراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا الناشئ من إرادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة في الفعل، يعني التكليف المتعارف الحكم المجهول الشرعي المعروف، فمن الواضح أن هذا محفوظ مع الشك أيضا، حتى لو قلنا بأنه غير منجز وأن المكلف شاك غير ملزم بامتثال عقله. ليش؟ لأن التكاليف الشرعية ثبت في محله، ليست محصورة بالعالمين. التكاليف الشرعية مجهولة مطلقة بالنسبة إلى العالمين والجاهلين. إذا كان المقصود من التكليف الحقيقي يعني التكليف المنشأ في نظر الشارع، إذا هذا لماذا يختص بالمعلوم؟ يشمل غير المعلوم أيضا، لأن شيئا من الجعل والإرادة والمصلحة، يعني هذه المبادئ لا يتوقف على الوصول. واضح، هذه كلها موجودة في اللوح المحفوظ وهي مشتركة بين الجاهل والعالم. فإذا هذا الاحتمال بعيد أن يكون هو مخصوص صاحب المحقق الإصفهاني، لذلك مجرد ذكر هذا الاحتمال وإلا ليس هو قصده. المهم هذا الثاني، وإن أراد بالتكليف الحقيقي ما كان منشأ ولكن مقرونا بداء البعث والتحريف، فلنفترض أن هذا غير معقول بدون وصول، يعني نسلم وياه أنه نعم هذا التكليف الذي بداء البعث هذا فقط مشروطا بالوصول، يعني بالوصول القطعي، إلا أن ذلك لا ينهي البحث، لأن الشك في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمتين موجودا على أي حال. يعني هم رجعنا إلى دائرة حق الطاعة حتى ولو لم يكن مقرونا بداء البعث والتحريف، ما دام العبد يحتمل أن هذا اليوم عصر الغيبة واجب عليه صلاة الجمعة بنحو التكليف الحقيقي الذي يقوله المحقق الإصفهاني، أي بداء البعث والتحريف، ما دام يحتمل لماذا نقول هذا الاحتمال ليس منجزا في حقه؟ فإذا نرجع إلى حق الطاعة ونرى أن مقتضى رسم العبودية وشكر المنعم وأداء حق الطاعة أنه حتى احتمال التكليف الحقيقي لم يكون منجزا. ولا بد أن يلاحظ أنه هل يكفي احتمال ذلك، يعني احتمال تكليف بداع البعث، يعني التكليف الحقيقي في التنجيز أو لا، يعني هم رجعنا إلى دائرة وتحديد دائرة حق الطاعة، وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي، يعني هذا الاحتمال مجرد اصطلاح ولا يغني عن بحث واقع الحال. نحن والواقع نحتمل أن المولى أراد منا في عصر الغيبة في صلاة الجمعة، فما دام هذا الاحتمال موجود احنا كنا نحدد دائرة حق الطاعة ان هذا الاحتمال منجز او ليس منجز. من هنا تبين ان الحق هو مسلك حق الطاعة، وهو مسلك حق الطاعة المختار، ونحن نؤمن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالا، مو الواصلة برهانا وحجة هذا رأي المشهور، واصلة ولو احتمالا رأي السيد الشهيد، وهذا من مدركات العقل العملي وهي غير مبرهنة، ماكو عليه دليل، دعوة بدون دليل، لأنها بديهية أو وجدانية، وجدان والبداهة. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق مدرك أولي للعقل العملي، ما يحتاج إلى برهان، يعني من الأوليات من القضايا الأولية، غير مبرهن كذلك حدوده سعة وضيقا. هذا محل الكلام. بعض الشراح يقولون ان السيد الشهيد رجع عن رأيه هنا، وهسه رجع عن رأيه، تشوفوا في شرح الإيرواني، شيخ الإيرواني يدعي هنا ان السيد الشهيد رجع عن رأيه، هسه رجع عن رأيه عن مسلك حق الطاعة، ام رجع عن هذه الدعوة ان حدود مسلك حق الطاعة امر وجداني او بديهي ولا يحتاج الى برهان. هذا مفروض انه تسألون الشيخ انه شنو مقصوده وشنو الدليل على الرجوع. اي وجدانية، نعم، نحن والكتاب وحتى كذلك وحتى في التقريرات البحث الخارجي السيد الشهيد بحوث في علم الاصول، السيد الشهيد يركز على مثل حق الطاعة ويأخذها كأمر بديهي ومسلم. إيه نعم. أيوة، فأستغرب أن شلون الشيخ يدعي أنه السيد الشهيد رجع عن رأيه. ولذلك أقول هاي الشروح ما أدري شنو في هذه الشروح المكتوبة. وعليه فالقاعدة العملية الأولية هي إصالة الاشتغال بحكم العاقل ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ على ما تقدم في مباحث القاطع. فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص الجاد وإن كان إثباته شرعا، وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية التي نعبر عنها بالوظيفة العملية الثانوية في حالة الشك، وسيأتي بيانها في التفصيل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. إيه
لاحظت الشيخ ايش يقول عن ولكن بالبحث الخارج عدل، ولكن في تقريرات في بحث الاصول من بداية النهاية دائما يستشهد بس حق الطاعة. انا استغربت ان الشيخ الاواني شلون مدعي الرجوع. استغربت ما مقصود الشيخ انه رجع عن هذا الوقت او رجع عن البرهان.
لا المتبعين كان انا دعوت كذلك المشروع
عبد الثاني.